أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان وتخريج مسألة وضع الفلوس في الكوز عند السقاء وما أشبه ذلك. وقد ذكرنا أن هناك عدة تخريجات للمطلب، ومن التخريجات التي أشار لها المصنف في الكتاب ولم يقبلها هو أن يدعى أن المعاملة أو أن الأخذ الحاصل من قبل المستفيد الذي يأخذ الماء أو الشاي أو ما شاكل ذلك هي معاملة بيعية، فهي بيع غايته أنها بيع بالنيابة، وذلك بأن يقال نحن لا ندعي أن من يضع الوعاء والكأس والكوز ينشئ ويوجب بهذا الفعل التمليك ماله بالعوض على نحو القضية الحقيقية الانحلالية، فإن هذا خلاف المرتكز العقلائي. بل أننا ندعي أن إذا جاء الشخص المستفيد ويريد أن يشرب الماء فهو يقوم بالبيع بالأصالة عن المالك والقبول من قبله، فهو ينشئ معاملة فيها هو يمثل طرفين، بائع من جهة ومشتر من جهة، بائع بالنيابة أو الوكالة عن من؟ عن المالك. فهو عندما يأخذ الشاي ويصب لنفسه هذا الفعل الذي يصدر من منزل فعل المالك، هذه مفروض وظيفة المالك للسقاء، بس يقوم بها المشتري نيابة عن البائع. فهذا الذي يقوم به من الفعل إيجاب بالنيابة، وإن لم يكن إيجاب بالصيغة، ما يشترط الصيغة، نفس هذا الفعل وهو أنه كأنه قاعد ينزل نفسه منزلة من؟ منزلة البائع، فهو إيجاب بالفعل نيابة عن المالك. وفي طول ذلك عندما يشرب ويستفيد فهو يقبل عن بالأصالة، فهذا الشخص يتملك الماء نيابة، بل بإنشاء بيع نيابة عن المالك، بل إيجابا وقبولا بالأصالة عن نفسه. فنخرج المسألة من أي باب؟ من باب البيع الذي يقوم البائع بتمليك نفسه بالنيابة عن المالك وبالقبول أصالة عن نفسه، ولا يحتاج في الإيجاب والقبول إلى الألفاظ، نفس هذه الأفعال الخارجية تعتبر شنو؟ إيجاب وقبول. هذا هو التحليل أيضا الخامس أو السادس، ما أدري الآن وصلنا التحليل، لا مو الرابع، خامس، لأنه ثلاث عندنا، تمليك معاطاتي، إباحة معاطاتية، إباحة بشرط الضمان، سيد الشهيد الخامس. هذا التحليل الخامس. ومن الواضح أن هذا التحليل وإن كان ممكن ثبوتاً ولكنه خلاف الظاهر والإثبات جدا، فلا يوجد. فمن يأخذ الشاي لا يقصد أنه يوجب تمليك نفسه نيابة عن المالك الواقعي، ولم يصدر أصلا من المالك الواقعي أنني أذنت وأعطيت الوكالة أو النيابة لكل مشتر يريد أن يشتري الماء ويضع النقد في الكوز. لم يصدر لا من البائع النيابة والتوكيل، ولا يقصد أيضا المشتري النيابة والتوكيل، فهذا خلاف المرتكزات العقلاء العقلائية. إذن تصوير المطلب من باب النيابة كما ترى واضح الضعف والإشكال. فما هو الأقرب يا شيخنا؟ هل هو الأقرب الإباحة أو تمليك؟ إذا تقول تمليك، إذا تقول إباحة، هل إباحة تمليكية بشرط الضمان تحليل السيد الشهيد، أو هو هي تمليك، أو أنها تمليك؟ إحنا نشوف التمليك. إذا تقول تمليك، ما هو سبب التمليك؟ فهنا مسألة عويصة. يقولون من جهة إذا حللنا المطلب، المرتكزات العقلائية يرون أن هذا الذي يأخذ الوعاء، يأخذ البيبسي، يأخذ الميرندا، هذا مالك لو مالك؟ يقال أنه مالك عند المرتكز، مو مباح في التصرف، يتعاملون معه تعامل الملاك ويرونه مالكا. هذه تفيد التمليك، فأقول فهو تملك مو إباحة. فما نقدر نقول إباحة معاطاتية أو إباحة بشرط الضمان، فإن هذا يصطدم مع أن المرتكز يرون أن هذا ما مالك، ولا يرون فرقا بين من يشتري ذلك من البائع مباشرة ومن يضع النقد في الكوز ويأخذ النقد في كذا الجهاز ويأخذ شنو وعاء البيبسي. لا، إباحة ما في تمليك، ما في تمليك
سوى أنها بعوض.
عوض، نعم، إباحة بعوض. فإذا فكرة الإباحة بعيدة. إنزين تمليك، كيف صار التمليك؟ هل تقولون بالتمليك المعاطاتي؟ تقولون هذا لم يصدر من البائع، بل تمليك على نحو القضية الحقيقية أن كل من يضع الكوز أنا أملكه. تقولوا هذا خلاف المرتكزات. إذا ما تقولوا خلاف المرتكزات فبها ونعمت. إن قلتم خلاف المرتكزات تمليك بالبيع النيابي، بعيد جدا هذا، فما في عندنا إلا فكرة ما سيد الشهيد، وأن يقال أن من وضع يده على مال الغير مع رضا الطرف الآخر أملك، ولكن ملكية مشروطة بالضمان، لأن رضاه كان مقيد بالمسمى. ولهذا السيد الشهيد، وأنا كلما أفكر في هذا المطلب لا أرى حلا صناعيا عقلائيا إلا التحليل الذي ذكرته أنا، أما سائر التحاليل فهي بعيدة عن حياض المرتكزات العقلائية. هذا تمام الكلام في أي مثال؟ في المثال الأول. خلنا نقرأ العبارة. شنو تقول أنت شيخ إبراهيم؟ شنو تختار؟ صعب.
ينعكف الحمام من بلد. هذا هناك قد لا يقال هون بالملكية بمرتكزات
الأمر. نعم. هني في مسألتنا في ملكية. ما هو سببها؟ تمليك معطاته؟ قضية حقيقية؟ لقربناه نحن سابقا.
كان ليس شيئا بما.
كلام سيد الشهيد.
بس الأقرب شيخنا
جلو إيش؟
شيخنا الأقرب يعني إذا نكرر هو البيع المعاطات.
بيع.
ونعتبره أمور التمليك.
كيف صار الإيجاب من قبل البائع هو نايم في بيتهم؟ قضية حقيقية. هذا يقول السيد الشهيد خلاف المرتكزة. خب قال نقرأ العبارة وين وصلنا؟ أملكه أنا جاي أوجب الآن لو جاي أبيح تملكه بالبيع المعطاتي هل هذا موجود عند المرتكز من يضع السقاء من يضعون هذه الثلاجة مالت البيبسي هل هو بوضعه يقول أنا الآن أنشئ تمليك بهذا الوضع أملك كل من وضع نقدا من المال
الحين يحطون أثمن من البيبسي يحطون أشياء كثيرة يعني
كل بالله يحطون
يحطون بالآلة ويأخذ
يمشي
أشياء ثمينة
ما حد علمنا هذا البيبسي قال على كل حال هذا جبنا التحليل لكم الخامس وانت تختار يدهم تحليل سالس عندك تفضل قال وكذلك كما في المعاطات عندما لا تكون بداع الإنشاء الفعلي قرأناها أمس فلا ترجع إلى البيع فعندئذ يكون أحدهما مبرزا لرضاه بتملك الآخر ما له بالحيازة تحليل السيد الشهيد مضمونا عليه ذلك بثمن معين ويدخل في هذا مثل وضع السقاء قربة الماء في موضع ما ليأخذوا منه ويضعوا ثمنه في كوزه ونحو ذلك مما يشبه المعاطات مع أنه ما عندنا معاطات فعلية خارجية فليس هذا بيعا حتما هي حتما مو هنقول حتما قلنا أن فيه صورنا نحن البيع المعاطاتي على بعض التصاوير ولا يشترط في البيع المعاطاتي أن يصدر لكل أن يصدر من البائع إعطاء للكأس لكأس الماء أو لكأس الشاي إلى كل مشتر مشتر لعدم معاملة عقدية ولا معاطاتية ومن هنا التجأ السيد الأستاذ يعني يقول هذا قال شكل كلام السيد الشهيد يعني به السيد الخوئي إلى القول بكون ذلك تمليكا مع الضمان إذن تملك شنو صار تمليك إذا هو مو بيع معاطاتي من وين صار تمليك تملك بالنيابة تقصد ما في تملك بالنيابة خلاف المرتكزات وقال إيه إن شاء الله والصحيح أن ما ذكره غير تام إذ كيف يفترض أن السقاء يملك الماء من الشارب بينما قد يكون السقاء حين مجيء الشارب إلى القربة غافلا محضا أو نائما قلنا لعله يملكه على نحو القضية الحقيقية والعنوان المشير كما شرحنا المطلب يا شيخنا فيصدر منه تمليك معاطاتي على نحو القضية الحقيقية التي يشار بها إلى عنوان ينطبق على كل من يضع في ذلك
تمليك بالنيابة مقصود منه بيع
لا هي ثاني بيع بيع, بيع نعم أما افتراضه يقول لا احنا ندعي أنه عندنا نيابة تمليك بالنيابة يعني هذا بائع ومشتري بائع بالنيابة ومشتري بالأصل موجب وقابل أما افتراض أنه أبدى رضاه بإيجاد الشارب يقول كأنه المالك الحقيقي راض وأبرز رضاه بأنه كل من يريد أن يشتريه جعلت له النيابة أن يملك نيابة عني يملك نفسه ثم يقبل فيصير ملكه هذا خلاف المرتكزات واضح العقلاء هذه النيابة واضح أنها خلاف المرتكزات العقلية. ما سيصدر من الذي يضع السقاء أنني أنا أبرزت وجعلت النيابة، ولو بالفعل جعلت أن كل من يريد أن يشتري جعلته نائبا عني. هذه نعم
تمليك بالضمان، مقصود منه مو بيع،
تمليك بالضمان عام، بس أقول تمليك عباءة السيد الشهيد لا، أقول أعم عنوان أعم ينطبق على البيع إذا كان تمليك العوض بشنو؟ بالضمان المسمى، يعني بالمعوض. مقصود من الضمان مو فعل الضمان، قصدنا من الضمان هو المسمى، فيرجع إلى البيع. على تحليل السيد الشهيد، لا هذا مو ضمان بمعنى الضمان العوض ومعوض، بمعنى أن من وضع يده على مال الغير ورضى يتملك، ولكن وضع اليد سبب للضمان، فيصير معنى الضمان على تحليل السيد الشهيد مو معنى المعوض العوض، معنى أنه ثبوت الضمان الشرعي بسبب أن من وضع يده على مال الغير يضمن إلا إذا رضي ذاك بالتملك المجاني، وهذا ما رضي بالتملك المجاني. فهو الذي يقوم بالإيجاب والقبول، ما إيجاب وقبول فعليين، ما عندنا قوليين معا، فهو خلاف المرتكز العقلائي، إذ ليس من المرتكز عندهم مثل هذه التكلفات، ولو صار القرار على الالتزام بهذه التكلفات فلما لا نقول إن هذا بيع، وإن المعاطاة والتمليك والتملك يحصل بفعل الشارب بالنيابة عن السقاء. فمن أول الأمر نقول هذا بيع معاطاتي بالنيابة، مع أن ظهر كلام السيد الخوي أن هذا ليس بيعا معاطاتيا، قال هذا مو بيع معاطاتي. إذا ما كان بيعا معاطاتيا يرجع السؤال كيف حصل التمليك؟ واضح إن شاء الله. شنو جعالة؟ جعلت، ما يصير الجعالة جعلت لمن يفعل لي شيئا أعطيه مبلغ من المال، مو هو يعطيني، عكس هاي الجعالة. الجعالة المالك يقول من رد علي ضابتي أجعل له دينار، عمل يقول لي يرد لي الدابة أنا أعطي دينار، هني بالعكس هو هني اللي يشرب ماله ويحط لي دينار.
نعم، هنا من يتنازل يرفع اليد عن هذا المال أعطيه مثلا أو أبيح أرفع
فهذا مو جعالة، لو نسميها جعالة المفروض المشتري هو اللي يجعل. المشتري يقول جعلت لمن يعطيني نعم هذا الكأس من الماء جعلت له دينار، مع أنه واضح أنه هذا المشتري ما يقصد أنه جعالة، ما يقصد عقد جعالة أصلا. البائع كيف يجعل هو يدفع إليه؟ جعلت له شنو؟ هذا ما يسمونه جعالة. الجعالة قصكم أنه يعني يرفع يده يعني ما يملكني. الجعالة لا توجب التملك، ما يقول جعلت لمن ملكني كذا، جعلت لمن مكلني درهمان جعلت له شنو. الجعالة مرجعها إذا تلاحظون هناك لا معنى أن أجعل، يقول جعلت لمن يعطيني ويملكني درهمان جعلت له شنو مثلا أن يشرب كأسا من العصير، هذا ما يسمونها جعالة. الجعالة مرجعها إلى أن الشخص يعطي هو مال بإزاء أن الطرف الآخر مو تمليك، يقوم له بعمل ما فيها تمليك، مع أنه المرتكز العقلائي يقولون بأنه هذا السقاء يملك النقود. أقول لا، أقول المرتكز العقلائي ما يقولون أنه هنا مجرد أن هذا رح يقع يملك. المرتكز العقلائي يقولون أنه لا، هي نفس الملكية،
نفس الجعالة موضوع بنفس رفضه
يعني. هذا خلاف المرتكزات، يعني المرتكز العقلائي ما يرون أنه هناك أن المالك يجعل لمن رفع يده عن ماله. أنا الآن عندما أضع نقدا في الكوز ما أرى أنني أنا الآن أرفع يدي عن مالي، جاي أملك، أنا جاي بهذا الوضع أملكه، مو إعراض، ما أرى إعراض، جاي أملك، مو مجرد إعراض يجي واحد يضع يده على المال، لا أنا ما جاي أعرض. المرتكز يقولون أنا جاي أسلم الآن، بس هو مو موجود، أنا بوضعي النقد في الكوز جاي أملك السقاء مبلغا من المال على أي حال سيدنا. لا بأس، بعد الدرس بعد يصير وقت سيدنا. اتضح كلامكم واتضح كلامي؟ قب، لأن الوقت يصير ضيق، الوقت ما عندنا بعد أكثر. قال نعم، والصحيح ما ذكرنا من أن السقاء أبدى رضاه بتملك الشارب للماء بالحيازة مضمونا عليه بمبلغ من المال فيضعه في كوزه. كيف؟ من هو غافل؟ لا، على سيد الشهيد يعني. سيد الشهيد يقول لا ما يحتاج، مو عنوان قصدي. السيد الشهيد يقول متى ما جاءت يد الثاني ووضعت يدها على مال الأول وفرض أن الأول راض نفسيا بالتملك وأبرز رضاه بالتملك، خلاص تحققت ملكية الطرف الآخر. وإذا جئنا إلى واقع المطلب، الثاني الآن المشتري وضع يده، لما وضع يده وضع يده على المال، الأول مو راضي بالتملك، راض بالتملك، خلاص تحققت الملكية. إذن يضمن لو ما يضمن؟ الرضا حيث أنه مقيد بالضمان، مقيد بالمسمى فيضمن. هذه أمور خلاص ننتهي منها، ما عندنا إنشاء عقد، ما في إنشاء عقود. هذا هو واضح، أنه واضح. أنا ما أقل حش حط الكوز، لو تسألني أنا ما أقبل أحد يشرب مجانا، أنا إنما وضعت الكوز لأنه أريد أن يشرب مع أنه يدفع النقد.
هذه مقيد بضمان،
عنوان قصدي ولا مو عنوان قصدي؟ مقيد رضا نفسي، أنه أنا راض. لو سألتك أنت راضي مجانا ولا بفلوس؟ خل هذا الرضا مقيد بالضمان، فرضا مقيد بالضمان يكفي. نعم يكفي الرضا المقيد بالضمان. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في الصورة الأولى. في الصورة الثانية، لو فرض المثال الثاني الذي وقع فيه الباع، الحمامي، رحت الحمامي شيخنا، كان في سمية موجود حمامي في جبشور، حمامي موجود لحين آثاره موجودة، ولحقوا عليه بعض الطلبة لأنه متأخرا أغلق. الحمامي إذا دخل الشخص المكان المعد المملوك لشخصين، بنى الحمام وأعد الماء الصاخن والحار في الشتاء القارس ويضع كوزا أمام باب الحمام بحيث أن من يستفيد من هذا الحمام يدفع مبلغا من المال، كيف نحلل هذه الحطر، هذا الأمر مثلا العقلائي العرفي الحاصل في بعض الأعراف، ما هو تخريجه الصناع الصناعي؟ الآن بيبين، الأول كان سقى ويضع النقد، الآن حمامي. خصوصية الحمامي أن الماء الذي يستفيد منه غير محدد المقدار، هذا يبذل هذا هالقد من الماء، هذا يبذل هالقد من الماء، فالماء الذي يستفاد من شيخنا من الحمام غير معلوم المقدار، بخلاف في مثال السقاء فإن الكوب محدد أو محدد؟ محدد. ثانيا، خصوصية هذا أن هذا ينتفع من المكان، ينتفع من مكان، يجي مكان وينتفع من الأرض، ينتفع من هذا المكان. أما في مثال السقاء فما عندنا انتفاع من مكان، عندنا إتلاف لعين. ففي باب السقاء عندنا إتلاف لعين، والعين محددة المقدار. هنا عندك خصوصيتين، إتلاف لعين وانتفاع من المكان، والانتفاع والإتلاف للعين غير محددة المقدار. وإن كان الانتفاع، نعم الانتفاع من المكان بمثابة شنو؟ بمثابة الاستفادة والانتفاع من الفضاء، من المكان الذي هو مكان الحمام. هذه الأرض أرضي، وانت استفدت من الأرض، قعدت فيها نص ساعة ساعة. ومن هنا ستأتينا بعض الاحتمالات هنا غير موجودة في ذاك المطلع. يا سيدنا الشهيد، في مثل هذا المثال الذهاب إلى الحمام ووضع الثمن في كوز الحمام له كم تفسير؟ يقول له تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول أن المورد من باب الإباحة بشرط ضمان مسمى، بشرط دفع المسمى. فمالك المكان ومالك الماء يقول أبحت الانتفاع من الحمام وأبحت الانتفاع من مائي مشروطا بإعطائي دينار، 5 تومان 10 تومان، فهي إباحة بشرط الضمان. ومقصودنا من الإباحة لا الإنشاء الإباحة المعاطاتية، بل هو إبراز للرضا مشروط بأن يدفع الشخص مقدارا معينا. فإذا دخل إلى الحمام واغتسل ولم يعط المال كان هذا موجبا أنه ما أباح لك التصرف، وهي تصرفات غصبية، لأن إباحتي وطيب نفسي مشروطة بدفع العوض. فإذا مال إذا لم تدفع العوض فأنا لا أبيحك التصرف أصلا. فلو تصرف ولم يدفع يكون التصرف تصرف غصبي، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فنحن نخرج المسألة من باب الإباحة بشرط الضمان. واضح شيخ حسن؟ شنو تقول؟ نعم، ولو بعد ماكو اشكال، اباحتي انا ما ابيح الا بالدفع ولو متاخرا. انا اباحه ما اشترط الدفع المقدم، على حسب بعد حمامي اذا بعد هو يخاف يقول انا بعد هو انا انيط اباحتي بالدفع المقدم او لا، كما هو المتعارف. اهم شيء يدفع، هو يغتسل يدفع، بعد أن يغتسل قبل أن يغتسل، المهم أن يعطيني حسب بعد هذا شرط الإباحة. هذا متناسب مع المرتكزات. يقول ماكو تمليك، في باب السقاء أكو تمليك، والمرتكز العقل يقول هذا ملك الملابس، ملك الوعاء، ملك الماء، ملك المشروب. هنا ما ملك شيئا، وش ملك؟ اغتسل، فهو إباحة أن لك أن تتصرف في الماء مالي والمكان وتستفيد، بس تعطيني مبلغ. فنقول إجارة، مو إجارة، إباحة لو إجارة في فنادق الآن، إباحة في المكان لو يستأجرك، يعني ملكتك المنفعة على أن تعطيني 10 دينار.
احنا كلامنا
في المعامل المال والماء والمكان الآن، الماء والمكان إباحة. هذا المحتمل الأول. قال السيد الشهيد، نشوف يعلق على هالاحتمال شنو يقول. هذا ومما يشبه مثال وضع الماء في المال في كوز السقاء مسألة الذهاب إلى الحمام ووضع الثمن في كوز الحمامي. وذكر أستاذنا الشهيد رحمه الله لذلك تفاسير ثلاثة. الأول كون الحمامي مبيحا للاستفادة الخاصة من الحمام والماء إباحة مشروطة بإعطاء ثمن معين، فالمستفيد لا تشتغل ذمته بمال لصاحب الحمام لأنه ما في معاوضة، وإنما هناك إباحة بحيث أنه يعطيها حتى يحقق الإباحة. أنا أعطيك الثمن لكي أحقق شرط طيب النفس، وإلا ما يوجد عندنا معاوضة ولا يوجد عندنا ما يوجب اشتغال العهدة، إنما أنا أدفع حتى أحقق موضوع طيب النفس. إلا أنه لو لم يعطه المال كشف عن عدم إباحة تصرفه في الحمام. قال أستاذنا الشهيد لعل هذا أبعد الوجوه بحسب الفهم العقلائي. ليش أبعد الوجوه؟ ولهذا هو السيد الحائري كأنما يقبل قال قال أستاذنا الشهيد، مو أنا أقول، قال أستاذنا الشهيد. نعم
استثناء يعني في مسألة أنه كشف لا ينظر له على أنه كشف،
كأن السيد الشهيد إن المشكلة يقول إذا تقولون إباحة بشرط الضمان، إباحة بشرط أن يدفع الثمن، ما اشتغلت ذمته بشيء. يعني هذا اللي قاعد يستفيد ويأخذ الماء لم تشتغل عهدته بشيء، كما قال فالمستفيد لم تشتغل ذمته بمال لصاحب المال وإن صاحب الحمام، وإنما فقط وفقط لو لم يعطي المال وقع في إشكال الغاصب، وأنه تصرف بدون الرضا، وإلا هو ما تشتغل ذمته بشيء. مع أن المرتكز العقلائي يرون أن هذا المستفيد تشتغل ذمته بشيء، فلو خرجتموها من باب أن إباحتي مشروطة بإعطاء الثمن، فلو لم تعطيني الثمن لا إباحته، إذا ما تعطيني الثمن ماكو إباحة، وإذا أعطيتني الثمن توجد إباحة، فالثمن هنا ما صار فيه هناك عوض ومعوض، فقط إعطاء الثمن شرط في الإباحة. لا شرط ابتدائي ما في شيء، والشرط هو الإعطاء. تشترط ما هو سبب الاشتغال؟ الشرط الابتدائي ليس سببا للاشتغال. لو قلت لك الآن ما إذا استفيد من كتابي بشرط أن تعطيني دينارين، هذا شرط ابتدائي، إذا ما في عقد الشرط الابتدائي لا أثر له، لا بد أن يكون الشرط في ضمن عقد، عقد بيع، عقد إيجار، ماكو عقود. لو قلت لك يا شيخ إبراهيم من دخل إلى بيتنا يشترط أن يدفع لي دينار، خو دخل وما دفع لي دينار، خو اشتغلت عهدته بشيء؟ يعني إذا مات يجب على الورثة أن يخرجوا من التركة شيء؟ حكم تكليفي محض، أنا إباحتي ورضايا مشروط بأن تعطيني دينار، إذا ما تعطيني دينار أنا ما أبيح، فقط حكم تكليفي محض، ولا تشتغل العهدة بشيء. ولو مات لا يخرج من التركة، ولو صار مفلس لا يضرب مع الديان، وهذا خلاف المرتكزات العقلائية. المرتكز العقلائي يقولون بأن الحمامي يملك شيئا في عهدة من؟ عهدة المستفيد، وتشتغل عهدة المستفيد بمال للحمامي، ولو مات سردين عليه يخرج من التركة، وإذا صار مفلس يضرب معا دويان، يضرب ما يضربون يعني يصير مع الدويان. فإرجاع المطلب يا شيخ إبراهيم، لا تختار أبعد الوجوه العرفية، إرجاع المطلب أن إباحتي مشروطة بالإعطاء، مثل أنا إباحتي أن واحد يقرأ من كتابي مشروطة بأن يعطيني دينار. جاء واحد وأخذ كتابي وقرأ وما أعطاني دينار، اشتغلت عهدته بشيء؟ ما في سبب يشغل العهدة، لأن السبب الذي يشغل العهدة ما هو؟ العقد. وما شاكل ذلك، أنت الآن استفدت، أنا إباحتي لهذه الاستفادة مشروطة بالضمان، مشروطة بأن تعطيني بإعطاء، إذا ما تعطيني أنا ما أبيحك، فلو لم تعطيني تبين أنه أنت مو مباح، فلا يوجد اشتغال العهدة. ولكن قد يقال أن هذا الذي في ذهن السيد الشهيد محل تأمله، وهو أن هناك سبب يوجب اشتغال العهدة، وهو أن من تصرف في مال الغير بدون إذنه وأتلفه فيوجب عليه الضمان. من انتفع من مال الغير بدون إذنه يوجب عليه الضمان، وهذا انتفع من المكان انتفاعا بلحاظ المنفعة وأتلف الماء، فيجب عليه الضمان لإتلافه للماء وأجرة المثل للاستفادة من المكان. نعم، هذا ما يثبت، لا يثبت لنا المسمى، يثبت لنا المثل. يا شيخ حسن يقول أنت الماء اللي أتلفت كام، فعليك ضمان المثل ومقدار الاستفادة من المكان. أنت شغلت الآن المكان ودخلت، وهذا مكان معد للاتجار، أنت اشتغلت به الآن استفدت، أخذت مكان، لكن يثبت أجرة المثل، مثل التالف من المنفعة أو الأعيان. ومن هالجهة خلاف المرتكز، هو يضمن، بس المرتكز العقلاء يقول وش يضمن؟ المسمى، لا أنه يضمن المثل. فحتى لو دافعنا عن صاحب هذا الوجه وقلنا شرط قلنا ابتدائي ما له أثر. شيخ حسن شيخنا لا ترجع للشرط، كل بالك في الشرط، شرط الابتدائي ما له أثر، ليس بنافذ، الشروط الابتدائية غير نافذة. في الضمان ما في شرط ابتدائي ما يضمن الضمان، في الشروط العقدية الشرط الضمان، الشرط الابتدائي لا يوجب ضمان المسمى، غايته أنه يوجب ضمان من باب الإتلاف، من أتلف مال الغير بدون رضا فهو له ضامن. فنحن نقول تشتغل عهدة بشيء ولكن بالمثل، وهذا خلاف المرتكز. وقال دقتكنيد تأتي تتمة الكلام في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأنتم إن شاء الله.